بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بكم جميعا، مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لا شك أيها الفضلاء أن الأمة لا تزال بخير، ولا يزال يرجى لها الخير ما ظهر فيها العلم، ونشر فيها العلم، وأقبل أفرادها على العلم، فإن العلم شجرة كل خير، كما أن الجهل شجرة كل شر. والعلم النافع يهذب الشهوات ويطرد الشبهات. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. فما أعطي المسلم أعظم بعد دينه وإسلامه من علم نافع ينتفع به في دينه ودنياه. ولا شك أن العلم من أعظم معالم الجهاد في سبيل الله، ولذا عظم أجره وثوابه، فكان سبيلاً إلى الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكان وسيلة لعظيم الثواب. ولو لم يرد في ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته. لو لم يرد إلا هذا الحديث لكان ذلك كافياً للمسلمين جميعاً لأن يقبلوا على العلم تعلماً وتعليماً. سبحان الله، بمجلس علم واحد تقبل عليه مخلصا لله عز وجل، مرادك أن تعلم خيرا أو تتعلم خيرا، يكتب الله عز وجل لك به أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكلما أكثرت من تلك المجالس كلما كان فضل الله عليك أعظم. ولا شك أن العلم في زماننا هو جهاد هذا الزمان، ولذا ينبغي علينا أن نعتني عناية عظيمة بالهمة في طلب العلم، وبالاجتهاد في طلب العلم، وبنشر العلم. وإن مما يحزن القلب ويخيف النفس ما يراه من تقاعس كثير من شبابنا عن طلب العلم، وانتكاس بعض شبابنا عن هذا الطريق إلى الاشتغال بطرق أخرى تشغلهم عن هذا الطريق العظيم، كاشتغال بعض طلاب العلم بأمور لا تنفعهم، لا تنفعهم في دينهم، لا تكسبهم رقة في قلوبهم، لا تكسبهم استقامة في دينهم، لا تكسبهم خيرا وصلاحا، وإنما قد تقسي قلوبهم وتبعدهم عن طريق الصواب. وكالتهاء كثير من طلاب العلم فيما مضى، أعني كونهم طلاب علم فيما مضى بالدنيا حتى تركوا هذا الطريق أو تكاسلوا عنه. وإن المخلص الخائف على نفسه وعلى أمته لا يحذر من هذا الأمر تحذيرا شديدا. فأوصي نفسي وإخواني جميعا بالإقبال على العلم وبشحذ الهمم في هذا الباب. وإن مما أنعم الله به علينا في هذا الزمان هذه الأجهزة التي بين أيدينا وهذه الوسائل التي نستطيع أن نصل بها إلى العلم وأن نوصل بها العلم إلى الناس، فمن الجهاد العظيم ومن الأجور الكريمة أن ينتدب شباب من شباب الأمة إلى العناية بهذه الأجهزة لتهذيب العلم وإيصاله إلى الناس والتعاون عليه، فهذا من أعظم الجهاد وفيه أجور عظيمة كريمة. فأحث من يستطيع من شبابنا على العناية بهذا الباب لإيصال العلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. سبحان الله، تنشر مقطعا لعالم أو لشيخ فيراه الناس في الأرض جميعا، وقد يبلغ المشاهدون له مليونا أو أكثر. سبحان الله، يكتب الله لك أجر كل هؤلاء الذين أوصلت إليهم هذا العلم، ما أعظمه من ثواب وما أعظمه من مقام كريم. فالله الله شباب الإسلام، الله الله في طلب العلم، لا تكسلوا عن هذا ولا تملوا، وجاهدوا واصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، واجتهدوا في إيصال العلم إلى الناس بالأسلوب الحسن والطريقة الطيبة التي تنفعهم في دينهم ودنياهم. معاشر الإخوة، معاشر الفضلاء، إن حديثنا في هذه الدورة عن فقه الأسرة، والأسرة إنما تبنى على الزوجين، فالزواج شأنه شأن عظيم في ديننا، وهو من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم أسباب السعادة وفوائده على الفرد والمجتمع والأمة جمعاء عظيمة جمة. وقد تقدم الكلام عن الزواج في دورة فقه الأسرة الأولى، وبالزواج تتكون الأسر، وبالأسر يتكون المجتمع، وبالمجتمع تقوى الدولة أو تضعف الدولة، وتقوى الأمة أو تضعف الأمة. ومن هنا فإن من أعظم مقاصد الشريعة أن تستقر الأسر وأن تستمر الأسر، وينبغي على كل من يروم الخير لهذه الأمة أن يسعى إلى نشر ما يحقق السعادة للأسر وينشر الخير في الأسر ولسنا نعني بالسعادة أن لا توجد مشاكل في الأسر، فإن المشاكل لا بد من حدوثها، ولكننا نعني أن نقلل تلك المشاكل وأن نتعامل معها بفقه يقلل آثارها ويحجم من إيصالها إلى النهايات والافتراق الذي أصبح ظاهرة مقلقة على مستوى العالم الإسلامي. فالإحصائيات في جميع دول المسلمين عن الطلاق مقلقة جدا ومخيفة جدا، فينبغي على من رزقه الله علما أن يسعى في نشر فقه التعامل مع المشكلات وعوارض الزوجية حتى نقلل من آثار هذه المشكلات ونحد من إيصالها إلى النهايات. ومن هنا كان الاختيار لموضوع فقه الأسرة، دورة فقه الأسرة الثانية، وهو فقه عوارض الزوجية. ونعني بذلك ما يعرض للحياة الزوجية من عوائق كبرى ومشكلات تهدد استقرارها واستمرارها. ونهدف إلى معرفة الطريق الصحيح والفقه المستقيم للتعامل مع كل ذلك، ونستطيع أن نقسم عوارض الزوجية إلى قسمين رئيسين. أما القسم الأول فهو عوارض ومشاكل اجتماعية واقعية ولها حلول اجتماعية، وأما القسم الثاني فهو عوارض ومشاكل لها أحكام وحلول فقهية. ونحن وإن كان حديثنا في هذه الدورة سيكون منصبا على القسم الثاني المتعلق بتخصصنا، وهي المشكلات والعوائق المتعلقة بالفقه وما يتعلق بها من أحكام وحلول، إلا أن نشير إلى بعض العوارض المتعلقة بالقسم الأول، وهي العوارض والمشكلات الاجتماعية والتي لها حلول اجتماعية. ومقصودنا من تلك الإشارة أن ننبه طلاب العلم إلى أهمية التهيئة الاجتماعية للمقبلين على الزواج وتعليمهم مهارات التعامل مع الحياة الزوجية من الناحية الاجتماعية وتعليم طريقة التعايش بين الزوجين. فأنا في بداية هذه الدورة سأشير إشارة إلى بعض العوارض الاجتماعية التي تقع بين الزوجين وتهدد استقرار الأسر وتهدد استمرار الأسر، ولها حلول اجتماعية إن شاء الله عز وجل إذا عرف الإنسان يعني الطريق الصحيح في التعامل معها. فمن أهم العوارض الاجتماعية للحياة الزوجية فقدان التواصل بين الزوجين أو ضعف التواصل بين الزوجين، وهذه المشكلة أصبحت أكبر وأعظم وأظهر في زماننا هذا مع وجود وسائل التواصل المعاصرة التي زادت من انعزال الزوجين عن بعضهما. وهذه المشكلة مشكلة خطيرة جدا مع مرور الزمن، وقد تتفاقم بين الزوجين حتى يصبح وجود كل واحد من الطرفين ثقيلا على الآخر ويتمنى البعد عنه، وقد تعظم الخطورة بأن يبحث أحد الطرفين عن منفذ للتواصل يعوض به ما يشعر به من فقد التواصل مع الطرف الآخر. فتتواصل المرأة مثلا مع رجل، وقد يكون هذا التواصل في بداية الأمر بقصد حسن، ثم يزخرف الشيطان ويتلاعب الشيطان بالمرأة والرجل حتى يقود إلى ما لا تحمد عقباه. فقد تتواصل المرأة مع طالب علم أو مع شيخ تبحث عن فتوى شرعية، أو تتصل بمصلح اجتماعي بحثا عن حلول اجتماعية، ثم يقود الشيطان إلى التوسع وإلى زيادة في الكلام، مما قد يجعل المرأة تتواصل مع هذا الرجل فيما لا تحتاج إليه، وقد يجعل ذلك الرجل يتساهل في التواصل مع تلك المرأة. ومن هنا فإني أدعو طلاب العلم والمتخصصين الاجتماعيين إلى تقوى الله وعدم التوسع في الحوارات مع النساء، والاقتصار على الحد الواجب الذي لا بد منه، فإن هذا من الأمور التي ينبغي التنبه لها. ونحن نسمع أسئلة كثيرة تدل على خطورة هذا الأمر. وأما تواصل النساء مع مفسر الأحلام بحجة تفسير الأحلام فهذا خطير جدا، ونحن نوصي ألا تتواصل امرأة مع رجل في تفسير الأحلام، لا سيما وأن ندرك أن الرؤى والأحلام تكشف كثيرا من أسرار من يراها، والذي يعرف تعبير الرؤى وتفسير الأحلام يدرك خطورة هذا الأمر. وقد لا تكون هناك تقوى رادعة عند أحد الطرفين فيقود ذلك إلى شر عظيم. قلت هذا في ضمن كلامي عن هذه المشكلة لمناسبة أن المشكلة قد تكون سبباً لهذا التواصل الذي ندعو إلى التنبه إلى خطورته وإلى التعامل معه بما يقتضيه الشرع. وهذه المشكلة، أعني مشكلة ضعف التواصل بين الزوجين أو عدم التواصل بين الزوجين، يمكن حلها بتخصيص وقت من كل يوم للتحدث بين الزوجين في أمور تدل على الاهتمام وعلى اهتمام كل واحد منهما بالآخر، وفي أمور تجلب الراحة إلى القلوب والطمأنينة إلى القلوب، مع البعد عن جعل ذلك الحديث مجالا لنقل مشكلات العمل وكثرة الشكوى. من الفقه الاجتماعي أن يجعل الزوجان لهما وقتا يجلسان فيه معا يتحدثان في أمور تشعر كل واحد منهما بأن الآخر يهتم به، وفي أمور تجلب الراحة والطمأنينة إلى القلوب، مع اجتناب أن يجعل الرجل ذلك مجالا لنقل مشاكل العمل إلى البيت، ومع اجتناب أن يكون ذلك مجالا للشكوى بمشاكل البيت ونحو ذلك. لا بأس من أن يكون ذلك جزءا من الحديث، لكن لا يكون ذلك مجالا لذلك الحديث، مع تحييد ما يشغل كل واحد من الزوجين عن الآخر، كإغلاق الهواتف المحمولة وإبعادها ونحو ذلك، مع الحرص على أن يقبل كل واحد منهما على الآخر، وأن يجيد الإنصات أكثر من أن يجيد الحديث، فإن هذا يدفع هذه المشكلة بعيدا ويقرب القلوب. وكذلك مما ذكره علماء الاجتماع أن مما ينفع في هذه القضية وحل هذه المشكلة أن يخصص الزوجان وقتا يخرجان فيه معا في الأسبوع أو في الشهر، مما يقوي الروابط ويبعد الملل ويجدد الارتباط. ومن المشاكل الاجتماعية المؤثرة في الحياة الزوجية والمسببة لإدخال القلق والاضطراب إليها ما يسميه علماء الاجتماع بعدم الثقة بين الزوجين، بانعدام الثقة بين الزوجين أو ضعف الثقة بين الزوجين. وقد يكون هذا بسبب تساهل أحد الطرفين في أمور لا ينبغي أن يتساهل فيها، كأن يتساهل الزوج في الحديث مع النساء، أو تتساهل المرأة في الحديث مع الرجال أو نحو ذلك، وقد يكون ذلك بسبب غموض أحد الطرفين، وقد يكون بسبب توسع أحد الطرفين في الكذب على الآخر واستعمال الكذب كثيرا، وقد يكون ذلك بسبب الغيرة غير المحمودة التي تقود إلى كثرة التفتيش وكثرة الشكوك، سواء من الزوج أو من الزوجة، فإن الغيرة المذمومة هي الغيرة التي تنمي الريب وتنمي الشكوك، هذه غيرة مذمومة، فقد يغار الزوج على زوجته غيرة تجعله يشك فيها ويكثر التفتيش ويكثر البحث، وقد تغار المرأة على زوجها غيرة مذمومة تجعلها تشك فيه وتكثر التفتيش وتكثر البحث، مما يسبب الكثير من المشاكل. وعلاج هذه المشكلة كما يذكر علماء الاجتماع يكون بحرص كل واحد من الزوجين على تجنب ما يثير الريب، أن يبتعد الرجل، أن يبتعد الزوج عن كل ما يثير ريبة زوجته فيه، وأن تبتعد المرأة عن كل ما يثير ريبة زوجها فيها. ولا شك أن استقرار الأسرة يستحق العمل على تحقيق هذا، فيبتعدان عن التساهل فيما لا ينبغي التساهل فيه، ويحرصان على الوضوح فيما يتعلق بحياتهما الزوجية، ويجتنبان الكذب إلا عند الضرورة وفي نطاق ضيق جدا وفي غير الحقوق. نعم، كذب الزوج على الزوجة وكذب الزوجة على الزوج من أجل إصلاح الحياة الزوجية مباح، لكن التوسع في هذا الباب يقلبه إلى إفساد الحياة الزوجية، فلا ينبغي التوسع في هذا الباب، بل ينبغي أن يكون الصدق أصلا. ولا يلجأ الزوج إلى الكذب لإصلاح الحياة الزوجية، ولا الزوجة إلى الكذب لإصلاح الحياة الزوجية إلا في نطاق ضيق جدا، فإن هذا يحافظ على الثقة بين الزوجين، كما يكون حل هذه المشكلة باجتناب الغيرة المذمومة التي ضابطها كما قلت أنها تثير الشكوك وتجلب الريب وكثرة التفتيش. وأما الغيرة المحمودة التي تدل على العناية والرعاية والحب والاهتمام وتمنع مما لا ينبغي ولا تؤدي إلى الشكوك ولا إلى ما يقلق الحياة، فأمر في طبيعة الإنسان، وهو في النساء أكثر، ووجوده نافع للحياة الزوجية. ومن المشكلات الاجتماعية المؤثرة تأثيرا بالغا في الحياة الزوجية الكفران وعدم الشكران من أحد الطرفين، الكفران وعدم الشكران من أحد الطرفين أو من كليهما معا، وهذا سبب عظيم لكثير من المشاكل، ولذا كان من كبائر الذنوب. فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة النساء فقالت: لما يا رسول الله، لما أكثر النساء من حطب جهنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال. وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، أي لأنهن يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ أهو الكفر بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فالكفران للعشرة وعدم شكر الإحسان حرام في ديننا، وأثره على الحياة الزوجية عظيم. وحل هذه المشكلة بأن يجاهد كل واحد من الزوجين نفسه على شكر الأمور الحسنة في جميع المجالات التي يؤديها الطرف الآخر. الشكر باللسان بالثناء الطيب على المؤدي لذلك الإحسان، والشكر بالعمل بأن يرى الزوج أثر ما يقدمه على زوجته، وأن ترى الزوجة أثر ما تقدمه على زوجها في تعاملهما معا. وعلى غض الطرف عن الخطأ إن كان يحتمل، أو على حسن التنبيه عليه إن كان مما لا يحتمل. وذكر بعض أهل العلم أن من الأمور التي تدفع هذه المشكلة الإكثار من الصدقة، الإكثار من الصدقة، فإن هذه البلية التي تقع بين الزوجين تدفعها الصدقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة وتجلب الخير وتدفع الشر، وتكون سببا لعتق الإنسان من النار. فأشار بعض أهل العلم إلى أن مما يعالج مشكلة عدم الشكران من الزوج أو من الزوجة الإكثار من الصدقة. ومن المشكلات الاجتماعية والعوارض الكبيرة المهددة لاستقرار الحياة الزوجية واستمرارها انقلاب الزوجين من شريكين إلى متصارعين، انقلاب الزوجين من شريكين إلى متصارعين بأسباب متعددة، ومن أهمها اختلاف الهمم والاهتمامات، اختلاف الهمم والاهتمامات. فيكون مثلا أحد الزوجين مهتما بالعلم وعنده همة عالية فيه، وليس للطرف الثاني همة في هذا، إما الزوجة أو الزوج. قد تكون الزوجة عندها همة في طلب العلم وعناية، ولا يكون للزوج عناية بهذا الأمر. وقد يكون الزوج عنده همة في طلب العلم وعناية، ولا يكون للزوجة همة ولا عناية بهذا الأمر. فيحاول من ليست عنده تلك الهمة أن يعوق الطرف الثاني عما يهتم به. فقد يرى الزوج زوجته حريصة على العلم، على الاستماع وللدروس لأهل العلم الموثوقين، فيحاول أن يصرفها عن ذلك بالكلام السيء وبإشغالها فيما لا يحتاج إليه، لأنه ليست له همة في هذا الباب، وقد يكون العكس، وهكذا في مختلف الأمور. وإنما أضرب مثالا لانقلاب الزوجين من شريكين إلى متصارعين، وعلاج هذه المشكلة في إدراك أن الاختلاف في الهمم والاهتمامات أمر من طبيعة الإنسان، أن الاختلاف في الهمم والاهتمامات أمر من طبيعة الإنسان، ومحاولة تشجيع الطرف الآخر على ما يهتم به ما دام أنه من الأمور النافعة مما تطيب به الحياة بين الزوجين. أن الزوج إذا رأى من زوجته همة في أمر حسن نافع يشجعها على ذلك ويظهر لها أن في هذا فائدة، وإذا كان عندها نوع من التجاوز في الأمر يوجهها بأسلوب حسن. وكذلك الزوجة إذا رأت من زوجها همة في أمر حسن وعناية بأمر حسن تظهر له فرحها بهذا وتشجعه على هذا الأمر فتطيب الحياة، ويتشارك الزوجان في أن يأخذ كل واحد منهما بيد الآخر إلى ما ينفع. هذه أيها الفضلاء إشارات لبعض المشكلات الاجتماعية والعوارض الاجتماعية التي تقع بين الزوجين، ولا بد من الانتباه إليها ولا بد من الاهتمام بها، فإن وجودها من أعظم أسباب الاضطراب في الحياة الزوجية ومن أعظم أسباب عدم الاستقرار في حياة الزوجين، وقد يقود إلى الطلاق. ولذلك تنبهت بعض الدول إلى هذه القضية وحرصت على إقامة دورات اجتماعية للتوجيه الاجتماعي للزوجين، ولكن ينبغي أن يختار الثقة الأمين لمثل هذا الأمر. الذي عنده من الدين والتقى والعلم والحكمة ما يحصل به المقصود. وقبل أن نشرع في طرح المشكلات والعوارض الزوجية التي لها أحكام فقهية لا بد من معرفتها حتى يستطيع الزوجان التعامل معها تعاملا شرعيا صحيحا فيقل الطلاق ويحد من النهايات المقلقة للحياة الزوجية. قبل أن نشرع في طرح هذا لا بد من معرفة المنهج الشرعي لحل المشكلات بين الزوجين وتحجيم أثرها على الحياة الزوجية وتقليل إيصالها إلى انتهاء العلاقة الزوجية. وهذا المنهج الشرعي جاء جليا في حل مشكلة النشوز، وهو وإن جاء في حل مشكلة النشوز إلا أنه منهج شرعي للتعامل به في جميع المشاكل الزوجية. فنعرض مسألة النشوز والمنهج الشرعي في علاجها، ثم نلخص المنهج الشرعي في معالجة المشكلات الزوجية. والنشوز أيها الفضلاء ضابطه العام عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما يجب عليه للآخر أو تعديه على الآخر. عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما يجب عليه للآخر أو تعديه على الآخر. والنشوز قد يقع من الزوجة كأن لا تمكن الزوجة زوجها من الاستمتاع المباح بها، أو أن ترفض المبيت في فراشه، أو مثلا أن يمنعها زوجها من أمر ليس امتناعها منه معصية، أن يمنعها زوجها من أمر ليس امتناعها منه معصية لكنها لا تمتنع منه وتفعل ذلك، كأن يمنعها مثلا من الخروج فتخرج بغير إذنه، فهذا من النشوز، من نشوز المرأة. وقد تتعدى المرأة على زوجها بلسانها فتكون سليطة اللسان عليه، وهذا أيضا من النشوز. وقد يقع النشوز من الزوج كما قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فقد يقع النشوز من الزوج، كأن يمتنع من إعطائها النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك، أو يعرض عن الحديث معها، أو أن يهجرها في الفراش أو المبيت من غير سبب شرعي. أو ألا يؤدي الواجب عليها. ومما ذكر بعض الفقهاء يا إخوة أن من النشوز أداء الحق بتكاسل وتبرم وسوء نفس، هذا عده بعض الفقهاء من النشوز، أن تؤدي المرأة حق زوجها، ما تمتنع من حق زوجها لكن تؤديه بتبرم وتكاسل وسوء نفس، وقد يكون مع ذلك منه عليه. وكذلك الزوج ما يمتنع من أداء حق زوجته لكن يؤدي ذلك بتكاسل وتبرم وتأفف وتضجر وسوء نفس، وقد تصاحب ذلك منه. ذكر بعض الفقهاء أن هذا من النشوز. والنشوز حرام من الجانبين، لأنه ظلم، ولأنه يضاد ما أمر الله به من العشرة بالمعروف. والمنهج الشرعي في علاج نشوز المرأة بينه الله عز وجل بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن لوجود ذلك أو وجود أسبابه، ليس مجرد الوهم وليس مجرد الاحتمال، فيأتي الزوج فيقول أنا أخاف نشوزها فأنا أفعل كذا وكذا، وإنما الخوف الذي قام سببه إما بوقوع الأمر وإما بوجود أسبابه، أعني أسباب النشوز. فالأمر الذي يبدأ به في علاج ذلك الوعظ، وتذكيرها بما تقتضيه العشرة، وبحسن عاقبة المرأة المطيعة لزوجها، المحسنة لزوجها، وبإثارة عاطفتها، وتقوية الوازع الديني في نفسها، وما ينتظرها من ثواب إن هي تركت النشوز. الوعظ له طرق، يكون بالتي هي أحسن، وبعلم، فيحرص الزوج على أن يقوي الوازع الديني في نفس زوجته، وأن يذكرها بالحق الشرعي للزوج، وبعظيم ثواب المرأة إن هي التزمت بذلك، وأن عاقبة المرأة في دنياها وأخراها حسنة إن هي أحسنت إلى زوجها، وأن يثير أيضا عاطفتها بأسلوب حسن. فإن أبت الرجوع مع كل هذا انتقل الزوج إلى هجرها في المضجع، إما بأن ينام معها في فراش واحد ولا يقبل عليها بوجهه بل يستدبرها، ينام معها في فراش واحد لا يجر فراشها ولكنه لا يقبل عليها بوجهه وإنما يستدبرها، أو أن ينام في فراش مستقل في نفس الغرفة فيهجر فراشها ولا يهجر غرفتها، ينام معها في نفس الغرفة ولكن في فراش مستقل، أو أن ينام في غرفة أخرى، والأفضل التدرج في هذا الهجرة بأن يبدأ بالأخف وهو أن ينام معها في فراش واحد ولكنه لا يقبل عليها بوجهه بل يستدبرها، فإن لم يؤثر ذلك فيها انتقل إلى الثاني فينام في نفس الغرفة على فراش آخر، فإن لم يؤثر ذلك فيها انتقل إلى الأمر الثالث وهو أن ينام في غرفة أخرى وألا ينام معها في غرفة واحدة، وإن احتاج الأمر جمع مع الهجر في المضجع هجر الكلام بأن لا يكلمها، إن احتاج الأمر لتأديبها فإنه يجمع مع هجر المضجع أن يهجر كلامها وألا يكلمها، وكثير من الفقهاء عندما ذكروا هذا قالوا هجر الكلام لا يزيد على 3 أيام، هجرها بالكلام لا يزيد على 3 أيام، أما هجر المضجع فهو يكون ما دام مفيدا لا حد له، وبعض الفقهاء يقولون حتى هجر الكلام لأنه هجر لسبب يرجى منه مقصود فلا يحد بعدد، لأنه هجر لسبب يرجى منه مقصود، يعني ليس سببا دنيويا وإنما هو سبب شرعي يرجى منه مقصود شرعي فلا يحد بعدد. العلماء بعض الفقهاء يقولون، وهذه للفائدة، الهجر هو على نوعين، الهجر لسبب دنيوي محض وهذا محدود ب3 أيام، فإن زاد على 3 أيام فهو حرام، وكلما زادت الأيام كلما عظم الذنب، حتى أن الهجر سنة يعدل إثم قتل العبد، الهجر سنة لسبب دنيوي يعدل إثم القتل العبد، هجر المؤمن سنة كسفك دمه، أي في الإثم. وكلما زاد الأمر كلما كان الأمر أعظم. والقسم الثاني الهجر لسبب شرعي، وهذا لا يحد بعدد، فقد يكون الهجر طول العمر، وقد يكون منتهيا بتحقق المقصود منه، قد يكون شهرا قد يكون شهرين بتحقق المقصود منه. وهذا الهجر هنا أعني المتعلق بهجر الزوجة هو من هذا القسم الثاني. فيقولون إنه لا يحد بعدد من الأيام، وإنما يكون بما يتحقق به المقصود. فإن أبت الرجوع فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث، وهذا الأمر يفهمه كثير من الناس فهما خاطئا. فإما أن يسيء استعماله، وإما أن يسيء إلى من يقول به وينسى أنه ورد في القرآن. ذلكم الأمر هو ضربها ضربا يظهر الغضب ولا يجرح نفسا ولا جسما، أن يضربها ضربا يظهر الغضب ولا يجرح نفسا ولا جسما، كما قال الله عز وجل فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال بعض العلماء يضربها ضربا، انظروا إلى الدقة، يضربها ضربا لا يترك أثرا على البدن ولا يقطع لحما ولا يكسر عظما، يضربها ضربا لا يترك أثرا على البدن ولا يقطع لحما ولا يكسر عظما. ولذلك جاء عن بعض السلف كما ذكرنا سابقا أنه يضربها بالمسواك، المسواك المعتاد الذي يستاك به، وجاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه يضربها بالمسواك، وجاء عن بعض السلف أنه يضربها بطرف ثوبه. ويشترط الفقهاء للعمل بهذا أن يغلب على الظن أن هذا الضرب بهذه الصفة سيفيد، أن يغلب على الظن أن هذا الضرب بهذه الصفة سيفيد وينتج عنه صلاح للبيت، وإلا لم يجز. إذا لم يغلب على ظن الزوج أن هذا الضرب سيحقق المقصود ويفيد وينتج عن صلاح، فإنه لا يجوز للزوج أن يعمل به. هذا الضرب يا إخوة ليس ضرب إهانة، ليس ضرب انتقام، ليس ضرب تسلط، وإنما هو ضرب إصلاح بصفة خاصة. بل نص بعض الفقهاء ومنهم المالكية على أنه إن ضربها قبل أن يتأكد أن الضرب سيفيد ولم تعفو عنه أنه يطلق عليه ويقتص منه. نص بعض الفقهاء على أن الزوج إذا ضرب زوجته ولو كانت ناشزة قبل أن يعرف أن هذا الضرب مفيد ولم تعفو عنه، لأنها إن عفت فهو حقها، أنه يطلق عليه لو رفعت الأمر إلى الحاكم وتبين عند الحاكم أن الزوج يضربها ضربا لا يصلح، أو قبل أن يعرف أن هذا الضرب يصلح، أن الحاكم له أن يفعل أمرين، الأمر الأول أن يطلق عليه، يأمره بالطلاق، فإن أبى حكم بالتطليق. والأمر الثاني أن يقتص منه، فيحكم الحاكم بالقصاص منه. مقصودي من إرادة هذا الحكم الذي نص عليه بعض الفقهاء ومنهم المالكية أن يتنبه الأزواج أن الأمر ليس أمر تسلط، وإنما هو أمر إصلاح وبصفة خاصة. لأن في هذا الزمان أصبحنا نسمع أن من الأزواج من يضرب رأس امرأته في الحائط، ومنهم من يضربها ضربا حتى تسيل الدماء منها، وهذا لا شك أنه ظلم ولا يجوز، وليس هو الذي أذن الله عز وجل فيه. وإن نظم النظام جانب هذا الأمر وأسنده إلى جهة مختصة منعا للاعتداء والإسراف في الأمر فإنه يلتزم به. لو أن ولي الأمر جعل نظاما لقضية معالجة الزوجة عند نشوزها بالعقوبة بعد الوعظ والهجران، وضع نظاما لمنع الاعتداء وأحال الأمر إلى جهة مختصة، فإنه يلتزم بهذا الأمر لأن المقصود الإصلاح. وأما علاج نشوز الزوج فإنه يكون بالوعظ، لكن نص بعض الفقهاء على أن وعظ الزوج لا يكون من الزوجة، لأن الزوج يصعب عليه هذا، وعظ الزوج لا يكون من الزوجة، وإنما يكون من أبيه أو أمه أو من يعني يحترمه، حتى لا يكون وعظ الزوجة لزوجها سببا في زيادة الأمر سوءا. والحقيقة أنه هنا لابد أن تكون الزوجة فقيها بالحال، فإن كانت تعلم من زوجها أن له قلبا يسمع ويعي ويتعظ فإنها تعظه وتذكره بحقها وتذكره بتقوى الله فيها وتذكره بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء. أما إذا كانت ترى منه نفورا لو وعظته بنفسها فإنها تحيل الوعظ إلى من يتحقق بوعظه المقصود. فإن لم يرجع عن نشوزه فإن علاج النشوز يكون بالصلح بين الزوجين، كما قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فإن لم يتيسر الصلح واستمر الزوج على نشوزه، قال بعض الفقهاء: ترفع الزوجة الأمر إلى الحاكم، يعني الحاكم الجهة المختصة الآن، يعني هناك دول أنشأت جهات مختصة، وفي كل دولة لها أسماء خاصة، من الدول المسمية بالتوجيه الأسري ومن الدول فترفع الأمر إلى الجهة المختصة. فإن ثبت نشوزه، هذا قاله بعض الفقهاء، ترفع الأمر إلى الحاكم. فإن ثبت نشوزه، لم تكن دعوة من المرأة وإنما ثبت نشوزه، فإن الحاكم يأمرها بهجره، ما تهجر هي بنفسها، ف فإن الحاكم يأمرها بهجره فتهجره بأمر الحاكم، فإن لم ينفع ذلك فإن الحاكم يضربه، إن لم ينفع ذلك فإن الحاكم يضربه إن غلب على الظن أن ذلك يفيد. فإن لم ينفع ما تقدم في نشوز في علاج نشوز الزوجة وعلاج نشوز الزوج فإنه يصار إلى التحكيم بعد كل ما تقدم، يصار إلى التحكيم. ويشترط في هذا أن يريد المحكمان والمحكمان الخير والإصلاح، أن يريد المحكمان الزوجة والزوج يريدان الإصلاح، والمحكمان يريدان الإصلاح، وتختار الزوجة أو أهلها من ترتئيه من أهل الخير والحكمة من أهلها. اختيار الحكم إما من الزوجة وإما من أهل الزوجة، يختار من أهل الزوجة من ترى فيه الحكمة والعلم والأناة والحلم، لأن الأمر يحتاج إلى علم وحلم وحكمة ليكون حكما، ويختار الزوج أو أهله من يرتئيه من أهله من أهل العلم والخير والحكمة والأناة، ثم ينظر الحكمان بنية صادقة للإصلاح فيما فيه مصلحة الزوجين. واختلف الفقهاء هل الحكمان هنا وكيلان عن الزوجين أو حاكمان، ورجح جمع من أهل العلم أنهما حاكمان لأن الله عز وجل سماهما حكمين. طبعا إذا قلنا إنهما وكيلان فإنهما لا يتصرفان إلا بإذن الزوجين وليس لهما الإلزام، أما إذا قلنا بأنهما حكمان فإنهما يتصرفان بما يظهر لهما أنه الحق والخير ولهما حق الإلزام. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال العلماء: هذا شرط مشروط، وإذا تحقق الشرط تحقق المشروط. الشرط إرادة الإصلاح بأن يريد الأطراف الأربعة المحكمان والمحكمان الخير والإصلاح، والمشروط والمتحقق المبني على هذا الشرط التوفيق. ولذلك يقول العلماء، يقول بعض العلماء: إذا تحققت إرادة الإصلاح والخير من الأطراف الأربعة فما يصل إليه الحكمان هو الخير، لأنه توفيق من الله، لأنه توفيق من الله. ومن خلال هذا نستطيع أن نقول إن المنهج الشرعي في حل الإشكالات الكبرى في الحياة الزوجية يكون على سبيل التدرج، فالخطوة الأولى فيه تكون بالحوار الوجداني بين الزوجين بدون تدخل من خارج. الخطوة الأولى في علاج المشاكل تكون بين الزوجين بحوار وجداني يخاطب الوجدان والعاطفة والعقل والقلب بدون تدخل من خارج، وهو أسلوب الوعظ والتذكير. والخطوة الثانية تكون باتخاذ التدابير الداخلية بين الزوجين لردع المخطئ عن خطأه. تكون باتخاذ التدابير الداخلية بين الزوجين لردع المخطئ عن خطأه. والخطوة الثالثة تكون بإدخال من يرى فيه الزوجان الحكمة والخير من الأهل لحل الإشكال والإصلاح، ولا ينصح بتوسيع دائرة من يدخل في الأمر إلا عند الضرورة. بعض الناس اليوم مع تيسر وسائل التواصل ينقل المشكلة إلى كل أحد من غير حاجة، كل يسمع بالمشكلة، الخالات والأعمام، هذا من الأهل وغيره، وقد يسمع المشايخ. أقول شيئا هو في الواقع، أحيانا نجلس جلسة مع عدد من المشايخ فيتحدث أحدهم عن امرأة تتصل به ذكرت له مشكلة زوجية وأنه وقع كذا وكذا وكذا، فإذا بالجميع يعرفون هذه المشكلة. اتصلت هذه المرأة بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، هذا ليس فيه خير. وأنا أقول إذا كانت المرأة الصالحة لا تكون خراجة ولاجة كثيرة الخروج من بيتها لغير حاجة، فإنها كذلك لا تكون كثيرة الاتصال بالرجال إلا عند الحاجة في مقدار الحاجة. الشاهد أنه ينصح بأن يكون من يدخل لحل المشكلة من أهل الزوجين، ممن يرى فيه الخير والعلم والحكمة والأناة، وأن لا يوسع هذا الباب. ولو أن الزوجين اتخذا هذا المنهج الشرعي في علاج العوارض والمشكلات الزوجية لانحل كثير من المشاكل وذهبت ولم يكن لها أثر، ولم نصل إلى ما نراه في الواقع من عداوات بين الزوجين وكثرة الطلاق وتفرق للأسر وتشتت وتمزق. فنوصي طلاب العلم بتعليم هذا المنهج الشرعي للناس وتقريره وتكراره، فإن هذا من أعظم ما ينفع الناس ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل. ونوصي كل زوجين بالسير على هذا المنهج الشرعي حتى يتحقق المقصود. ثم بعد ذلك سننتقل إلى العوارض الفقهية التي تعرض للحياة الزوجية، وقصدنا أن يعرف الناس أحكام هذه العوارض، لأنه لو عرف الناس أحكامها لقلت المشكلات ووجدت الحلول. ولكن للأسف أننا نجد جهلا كبيرا بأحكام هذه العوارض، ولو نظرت إلى تعامل الناس مع الطلاق لوجدت الجهل العظيم بمسائل الطلاق. والذي يتلقى أسئلة الناس يدرك هذا الجهل، لأنه في الحقيقة هذه المواضيع قل أن يتحدث عنها الخطباء، وقل أن يتحدث عنها طلاب العلم، ويساء فهمها والعمل بها. والله يا إخوة إن أسئلة الناس وتساهل الناس في مسألة الطلاق لتدل دلالة بينة على الجهل العظيم بهذا الأمر. يعني مرة يا أخوة اتصلت بي امرأة تسأل عن أمر يتعلق بالرجعة، وقد تعلمنا في الفتاوى المتعلقة بالطلاق، مع أن الأصل أن طالب العلم لا يزج بنفسه في هذا الباب ويسلم خير له، تعلمنا أنه لابد من الاستفصال. اتصلت به امرأة تسأل عن أمر يتعلق بالرجعة، فقلت لها يا أختي كم مرة طلقك زوجك؟ قالت 7. قلت 7 يعني قال لك أنت طالق 7؟ قالت لا، طلقني وراجعني. قلت يا أختي ما يجوز، خلاص أصبحت حرام عليه بالثالثة. قالت لا ما طلقني 3. المسكينة وزوجها أيضا تظن أن طلاق الثلاث معناه أن يطلقها 3 معا، أما يطلقها 1 ويراجعها هذا ما له حد. فهذه كانت الطلقة 7 وتسأل عن حكم يتعلق بالرجعة. ليست ريفية وليست من أقاصي الدنيا، من بلادنا المملكة العربية السعودية، من مدينة من المدن المشهورة. والأسئلة التي تدل على جهل الناس بفقه عارض الطلاق للحياة الزوجية كثيرة جدا. ولذلك من الإحسان إلى الناس أن يبين الفقه الشرعي لمثل هذه العوارض، وهذا ما سنعرضه في هذه الدورة حتى ننتهي منها إن شاء الله عز وجل. وبحسب ما حدده الإخوة فإن نقف عند هذا الوقت، ونرجع إن شاء الله إلى المجلس الثاني بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.